أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الألم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ومضة أخرى في موكب المعظمين لبلد الله الحرام المستجيبين لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام والقاصدين بيت الله الحرام. هذه الومضة ستكون مع علم من أعلام الإسلام، وصف بيته بأنه من البيوت الرفيعة في الإسلام ومن أعظمها وأقدمها في العلوم الشرعية والدينية، وكانت أخلاقهم أخلاق القدوات والعلماء. وهذا البيت كان يخرج الأعلام أسوات الفضلاء، فالإمامة مدفوعة إليهم والرئاسة موقوفة عليهم، تقدموا على أئمة زمانهم في الآفاق بالاستحقاق وترأسوا عليهم بالفضل والفقه. هكذا قال عنه الخوارزمي وهو يتحدث عنه. حديثنا في هذا اللقاء سيكون عن مفتي خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر السمعاني، الذي مكث 40 عاما وهو عالم ومجتهد، ثم هاجر وذهب إلى مكة وذهب إلى أطراف الأرض يطلب العلم، وأصبح شافعيا متفقها على مذهب الشافعية. برز نجمه رحمه الله تعالى، وكان فريد زمانه وفقيه عصره. أشرف في هذه الليلة المباركة المضمخة بطيب النسمات المكية في هذه الليلة الهادئة الجميلة بأن يكون معنا أخي الدكتور فخر الدين الزبير وأخي الدكتور يوسف الباحوث، لنتناول طرفا من أخباره وقبسا من سيرته رحمه الله تعالى. ونركز كما ذكرنا في هذه اللقاءات أننا سنأخذ ومضات من سيرتهم في تعظيم هذا البلد الحرام وما يتعلق بحجهم إلى هذا البلد الطاهر.
حياك الله دكتور جمال، وحيا الله الجميع. بالطبع أن رجلا كهذا الإمام العظيم الإمام السمعاني الذي جمع بين الأصلين وأصول الاستدلال من الأصلين، وهو جمع بين القرآن فكتب التفسير وبين الحديث وكتب الكتب في الحديث،
يعني قلما يكون أحد مثل هذا.
نعم، ثم كتب في أصول الاستدلال منهما فكتب قواطع الأدلة، وهو من أعظم كتب الأصوليين. أقول يعني رجل مثل هذا الإمام بهذه العقلية وهذا العلم ومع انتصاره كذلك للحديث، كتب كتابا وهو مطبوع الآن الانتصار لأصحاب الحديث، يعني الانتصار، يعني أن طريقتهم في الاستدلال وفي متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى. من أعظم ما يعني يشاركني الدكتور يوسف كذلك الدكتور جمال، ما يميز هذا الإمام في علاقته بالبيت الحرام أن سبب اهتدائه كان سبب اهتدائي قدومه إلى مكة. فيذكر الحافظ الذهبي في التاريخ عن الحسين بن أحمد أنهم كانوا في رفقة أبو المظفر السمعاني، فكان في طريقه يمر على كثير من الطوائف فيمكث عند هؤلاء ويمكث عند هؤلاء، وفي كل مرة
طبيعة الحج هكذا.
نعم، طبيعة الحج والطريق واختلاف تلك المناطق، يعني صحيح. من خراسان إلى مكة كانت فرق كثيرة وطوائف الإسلام، فكلما يعني مر على قوم كان يدعو ويقول: اللهم بين لي الحق من الباطل، إلى أن وصل إلى مكة. فبعد ذلك لازم أهل الحديث ويعني تفقر عليهم فأصبح من كبار أئمة الحديث.
تذكرنا بقصة سلمان رضي الله عنه.
الله أكبر، الباحث عن الحقيقة.
الباحث عن الحقيقة، لما تغرب ثم ذهب ثم ذهب حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يعني تحققت دعوته في مكة، وذلك تحققت دعوته في المدينة. يعني ما بحث أحد عن الحق
إلا وجده.
إلا وجده، خاصة إذا أتى إلى بيت الله وهو يريد الوصول للحق.
هو موطن الهداية، هو منبع الإيمان، فلذلك من جاءه بصدق ويريد أن يصل إلى الحق، وبخاصة يعني في هذا الزمان مع اضطراب الآراء واختلاف وتداخل الأهواء، يحتاج الإنسان كثيرا أن يكرر هذه الأدعية. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل قيام أنه يقول اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى أن يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. يعني هذا الدعاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد بالوحي، ويعني ما يأتيه هو الصاف يعني غض طريق من الله جل في علاه.
ونحن في هذا الوقت أشد ما نكون حاجة إلى هذا الدعاء.
والحقيقة أركز على قضية التربية، وهو يقص عن نفسه أنهم أسروه في الطريق وهو ذاهب إلى مكة، ولاحظ الوقت الذي أسروه أنه أخذوه يعني قبيل الحج، وسأعطيك ماذا حصل في هذه الأسر، لكن رجعوه في وسط العام، يعني إن شئت أن تقول فوتوا عليها الحج ورجعوه بعد 6 أشهر أو 7 أشهر
إلى مكة،
إلى مكة، وهو كان فقيه خراسان، وخراسان هي ما وراء النهر، يعتبر ما وراء العراق تقريبا الآن، وهذا يعني الفقه الذي كان يشتهر به. فلما حج مع هؤلاء الرفقة فأسر، وكان يشتغل لهم برعي الغنم، ويعني حتى بخدمتهم، ومع أنه كان فقيها عالما مفتي خراسان، ومع ذلك لما أسر لم يعرف قدره، فما كان منهم إلا أن اتفق على أن يكون أميرهم، أو اتفق على أن يكون أميرهم أو قائدهم أو شيخهم، كان يريد أن يزوج ابنته، فأراد أن يخرج بها إلى مكان المدينة مثل ما تقول، إلى المدينة القريبة،
أقرب حاضرة لهم،
أقرب حاضرة لهم، ليعقدوا لهذه البنت. فقال أحدهم هذا الذي يرعى عندكم وهذا خادمكم وهذا الذي هو عندكم هو فقيه خراسان. قالوا كيف ذلك، أتعرف؟ قال نعم. قال تعرف تعقد؟ نعم. فعقد لابنته، لابنة هذا الأمير، وسبحان الله قرأ خطبة الحاجة كما هو معلوم، ففرحوا فرحا شديدا، فأكرموه وأرادوا أن
يكفر عن ذنبهم
بهدية أو شيء، فرفض وامتنع، فقالوا نوصلك إلى مكة، فأوصلوه في وسط العام، يعني 6 شهور أو 7 شهور وهو في الأسر.
يعني هكذا كانت الطرق الموصلة إلى بيت الله عز وجل قديما، مليئة بالمخاوف والمخاطر.
رسالة لمن يعني أمن الطريق الآن وتيسرت له الأسباب ووجد كل يعني الإمكانات للوصول إلى الحج ثم هو يتأخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي وهو في صحيح الجامع، إن عبدا أصححت له في بدني ووسعت عليه من معيشته، تمر عليه 5 أعوام ثم لا يفد إلي لمحروم.
الله،
يعني هذا هو الحرمان، أن يكون الطريق مؤمنا، وأن تكون الخدمات بهذه الطريقة، وأن تكون الإمكانات موجودة عند أكثر المسلمين، ثم هو يتلكى ويسوف في كل عام. ولا إما يعني مروا بكل هذه الإشكالات الكبيرة وقطع الطريق، يعني هذه القصة كأنها أساطير الأولين، يعني لو لم يحكيها عن نفسه كنت يعني كنا نقول هذه أساطير، لكن هو حكى عن نفسه. وكثير كما قلت يعني الحجاج كل واحد منهم عبارة عن
أسطورة،
تاريخ
أسطورة لوحدة،
كل حاج له تاريخ في حجه.
الطريق هذا الموصل لمكة في الجاهلية كان معظما، يعني كانوا إذا علموا أن هذا الوفد متجه إلى بيت الله الحرام يستعظمون أن يغيروا عليه. فما أدري هؤلاء الناس، انظر إلى الجهل، سبحان الله،
هو يزيد وينقص كما تعلم،
لكن الجهل أيضا له تأثير،
له الجهل، لكن يزيد في أعوام وينقص في أعوام. وتعرف أن قطاع الطرق ليسوا في دائما، لكن قد يغيرون سنة، حتى أن هؤلاء الذي قطعوا الطريق على أبي المظفر لم يكونوا يعرفوا العربية، يقول حتى لما أعلمتم أني أعرف العربية فرحوا،
سبحان الله،
فكأنهم عجم ولا يعرفوا العربية، فعقدت لهم باللغة العربية كما تعلم، وفرحوا به وأكرموه وأوصلوه إلى مكة.
هذا طبعا يبين لنا هذا البلد الآمن، يعني من خصائص مكة أنها بلد الأمن،
سبحان الله،
يعني ودعا لها إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد آمنا.
هذه طبعا يعني لو تأملنا في آيات الأمن، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، كانوا مشركين ومع ذلك فقط لأنه وجد عندهم التعظيم لهذا البيت أكرمهم الله عز وجل
الله
بأن
عز وجل.
آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، يعني فكيف بالمؤمن الذي يعظم هذا البيت؟ فلذلك أنا دائما حينما أجلس عند الكعبة وأجد يعني بعض الناس قد ممكن يسأل غير يسأل الآخرين كذا، أقول له الآن أنت في بيت الله وفي ضيافة الله، والله عز وجل أطعم المشركين من جوع وأمنهم من خوف، وأنت الآن مؤمن بالله ومعظم لهذا البيت، ارفع يدك لله
سبحان الله.
فلذلك يعني وهذا ثبت عن ابن عمر وعن غيري عن سالم أنهم كانوا إذا يعني جاء أحد من الولاة أو كذا وقال لهم تطلب شيئا فكان يقول أنا الآن في ضيافة الله.
ثم أيضا ننظر إلى يعني أعظم مطلب طلبه هذا الإمام وهي الهداية.
نعم.
يعني الناس قد يأتون لطلب عرض من أعراض الدنيا، لكن هذا طلب الهداية وسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الحق فهداه في هذا البلد. طبعا المواقف كثيرة لكننا لربما استكملنا جوانبا منها بعد الفاصل إن شاء الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فلازلنا مع هذا الإمام العلم الإمام أبي المظفر السمعاني، وتناولنا جوانب من عظمة هذا الإمام وزكاء بيته وسعة علمه رحمه الله تعالى. وتوقفنا قبل الفاصل يا مشايخنا مع قضية طلبه للهداية. الناس يأتون إلى مكة بين مقل ومستكثر في الطلب وبين مصيب وغير مصيب، البعض لا يأتي إلا لطلب دنيا، ولربما سجد بجوار الكعبة يطلب دنيا صرفة. فهنا لفتة جميلة وهي أن كثيرا ممن طلبوا الهداية وطلبوا المنازل الرفيعة طلبوها في هذا البلد ووجدوها.
طبعا هذا أعظم المطالب.
نعم.
لذلك هو أكثر دعاء يجب على المسلم أن يدعو به، لأنه صحيح. يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في كل صلاة، يجب عليه أن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، فهو يدعو بهذا الدعاء أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة. لماذا؟ لأن هذا الدعاء يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولذلك في الحج أيضا تدعو بخيري الدنيا والآخرة، ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الهداية هي أربع مراتب كما معلوم. الأولى هي الهداية الدنيوية العامة، انتظام الأمور التي هي خلق عليها الناس، ثم بعد ذلك تأتي هدايات العلم، ثم الهداية في الآخرة إلى الجنة. إذن هذه المطالب التي طلبها الإمام السمعاني هنا تدل على دقة فقهه، وأنه فعلا سأل السؤال الذي هو أهم سؤال يجب أن تسأله.
وما خرج من مكة إلا وقد اتضح
إلا وقد
وهو يعني في الحديث الشريف الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. طيب كيف يا ربي تهدي؟ قال فاستهدوني أهدكم. أطلب الهداية من الله عز وجل وافعل أسبابها ثم تأتيك. كثير من الناس أقول له أو تقول له أو يمر عليك تقول له يا أخي ادعو يعني اهتدي أو افعل الخير أو افعل المعروف، يقول ادعو الله تعالى بالهداية. طيب سندعو الله تعالى بالهداية لكن أين السبب؟ ولذلك الله تعالى قال فاستهدوني، يعني اطلب الهداية وافعل سببها بإذن الله تعالى يأتيك.
نعم.
هذا هو تطبيق العملي، لأنه طلب الهداية وفعل سببها ثم اهتدى.
وهذا الأدب سبحان الله، هذا الأدب في دعوة الناس وفي هدايتهم.
نعم.
هذا هذه هي الرحمة التي أمر الله عز وجل بها، وبخاصة يعني عند المتعلمين أو من نريد هدايتهم.
وأيضا أين المكان؟
الله أكبر.
في أي
بلدي.
مكان؟
نعم.
هذا عند الملتزم عند باب الكعبة وهو يدعو الله تعالى بصدق، وهذا الحقيقي نقول أن الله تعالى يستجيب الدعاء في كل مكان. لا الله عز وجل من رحمته بنا أنه لا يستجيب فقط في مكان دون مكان، ولكن الله تعالى إذا علم صدقك استجاب لك.
وأيضا انظر إلى التذكر، ذكره بهذا المكان.
نعم.
من الذي جاء إليه؟
نعم.
الأنبياء والعلماء والصالحون على مدار التاريخ.
نعم.
يعني هذا عندما يستحضره الإنسان حقيقة يتأدب ويعظم في جنانه هذا المقام الذي وقفه.
من جهة أخرى هنا فائدة يعني دقيقة جدا للدعاة والعلماء.
نعم.
وهي أنهم لا يكتفون فقط دعوة الناس، وإنما هم يدعون الناس ويدعون لهم.
ويدعون لهم،
وهذا مطلب.
نعم مطلب، نعم. وهو فعل أئمة الأنبياء، نعم. جميعا، وإمام الملة إبراهيم هو دعا للأمة، نعم. بعد أن دعاها، نعم. دعا لها.
وأيضا في سبحان الله في السماء قال أقرئ أمتك مني السلام،
السلام.
أقرئ، نعم. أمتك مني السلام
ثم علمهم بعد ذلك، نعم. فلذلك الداعي الحق هو الذي يدعو الناس ويدعو لهم، يدعو الناس ويوجههم ثم يدعو لهم بأن يهتدوا.
والداعي ماذا يريد؟ لا يريد إلا أن يدخل الناس في رحمة الله وفي يعني الجنة.
وسبحان الله، أقول يعني لاحظ رحمة العلماء وطلبة العلم بعضهم ببعض،
نعم.
وهذا كما تفضلت أن الداعي يدعو ويدعو لمن دعاه أيضا،
نعم.
ويوجهه لكل خير،
سبحان الله.
فقال له سر في حفظ الله.
وأيضا هذا العالم الذي أخذ هذه الوصية والتزمها وكان جادا في طلبها، كما قال الأول أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفسيرها ببيان ذكاء وعلم واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. هذا صاحب الأستاذ وفي طول زمانه كان مجتهدا،
أحسنت.
وكان إماما رحمه الله تعالى،
انطبقت عليه،
نعم. انطبقت عليه بلا شك. وهؤلاء هم الأعلام الذين نتدارس سيرهم ونقتدي بمواقفهم، نعم. كانوا كلهم رحمهم الله تعالى قمة في الأدب وقمة في الورع وقمة في العلم والتواضع، ولذلك سطرت مآثرهم وخلدت سيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في عليين، وأن يرحمنا وإياهم والمسلمين أجمعين، إنه على ذلك قدير. ونتوقف ها هنا في هذه الليلة المباركة على لقاء قريب إن شاء الله تعالى مع عالم جديد من أعلام الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.